بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: مجلس 21 في فضل العشر الأخير من رمضان. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الخطبة ثم قال: إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزرا وأحيا ليلة ويقظ أهله. في المسند عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلق 20 لصلاة وصوم ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. ففي هذا الحديث دليلا على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتذر النساء ليتفرغ للصلاة والذكر. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيي ليلة بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيره. وبهذا يحصل الجمع بينه وبينما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة حق الصباح، لأن أحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغير من أنواع العبادة، والذي نفت أحياء الليل بالقيام فقط والله أعلم. يعني قولها ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، قام ليلة يصلي صلاة متواصلة. وأما أحيا ليلة يعني أحيا ليلة بالصلاة بالقرآن بالذكر بالصدقة سائر أنواع العبادة. قال: ومما يدل على فضيلة العشر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله فيه بالصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله. فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى تكون سعادة له في الدنيا والآخرة. يعني إذا تعرض الإنسان لرحمة الله في هذه الأيام الليالي لربما أدركته نفحة من نفحات ربنا سبحانه فيسعد بها سعادة عظيمة في الدنيا والآخرة هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام المباركة. قال: وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل باللهو والباطل، إذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركون بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك منافذ للعقل والإيمان. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة في ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وهذا يدل على الاستمرار، استمراره صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبادة التي هي عبادة الاعتكاف حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف 10 أواخر من رمضان فلم يعتكف عاما. يعتكف 10 أواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. وهذا محمول على يعني دخل معتكفا أي مخبأه، وإلا فالاعتكاف يبدأ من غروب شمس يوم 20، لكن دخول المخبأ يبدأ من بعد الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل معتكفا بعد الفجر. فاستأذنت عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت عائشة حفصة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء. فلما رأت هذا دليل على أن الأخبية مستحبة لماذا؟ للمعتكف حتى يتفرغ فيها للطاعة، ما تكون للاجتماع وكلام لا، وإنما يعني يتخذ له الإنسان مخبأ من أجل أن يتفرغ للعبادة والقراءة. أما إذا كان يعني سولفة وكلام فهذا لا، ما يصلح، هذا ينافي في الاعتكاف. قال: فلما رأت ذلك فضربت خباء. فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر أردنا بهذا؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. من البخاري ومسلم في روايات هذا يعني قضى شوال. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. فإذن الاعتكاف مسنون في الكتاب والسنة والإجماع. والمقصود بالاعتكاف، ركز على هذا، هذا كلام مهم. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله، انقطاع الإنسان عن الناس. إذن هذا من الغلط الاجتماعات للمعتكفين، اجتماعات هذا ما هو اعتكاف. المقصود من الاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس. ليش ينقطع عن الناس؟ انقطع عن الناس نجد يتفرغ لطاعة الله. يعني لا تظن أن الاعتكاف بس يعني أنه لا تخرج من المسجد فقط خلاص، يعني تحبس نفسك في المسجد. أما الناس يفهم أن الاعتكاف هكذا، تحبس نفسك في المسجد يعني قرأت تكلمت المهم إيش ما عملت عملت. لا، الاعتكاف المقصود منه أن تتفرغ للعبادة، قراءة، صلاة، ذكر، دعاء، استغفار، سائر مع العبادة. تفرغ، مللت من شيء ترجع إلى شيء، مللت من القراءة مثلا ارجع إلى الذكر، ارجع إلى الاستغفار، ارجع إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. طيب، تحب ترتاح نم. أما كلام اجتماعات هذا خطأ، لأن هذا أولا الاجتماعات تسبب شوشرة، تسبب شوشرة، هذا يتكلم هذا يتكلم، ترتفع الأصوات، هذا يريد ينام يعني يزعجون، هذا يريد يقرأ يزعجون، هذا يريد يذكر الله يشغلون، هذا خطأ، هذا خطأ. فلا بد من التفرغ، افعل المقصود ما الاعتكاف، افعل المقصود ما الاعتكاف. أنت اعتكف، إيش معنى اعتكف؟ يعني انقطعت عن الناس لتتفرغ لطاعة الله، انقطعت عن الناس من أجل أن تتفرغ لطاعة الله. قال والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وأدوات ليلة القدر. لذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. نعم، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيره لمصلحة، لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا، حدثت ثم قمت لأنقلب لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معي. الحديث متفق عليه. فيحرم على المعتكف الجماع مقدماته من التقبيل واللمس بالشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. في رواية: كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي بحجرتها يناولها رأسه. أنا ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خروجه بجميع بدن أو ثلاثة أقسام: الأول الخروج لأمر لا بد منه، لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيره، والأكل والشرب هذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد. أما إذا أمكن فعله في المسجد فلا. فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أن يكون له من يأتيه بالأكل والشرب، فلا يخرج حينئذ إلا من الحاجة إليه. ثاني، خروج أمر طاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، فلا يفعل إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعود أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك، فلا بأس به. والصواب أن الاشتراط ما ينفع، الصواب أن الاشتراط ما ينفع. يعني القول هذا لا دليل عليه واضح، إنما استدل من يعني من قال بالاشتراط إذا أراد أن يعود مريض أو يشتد جنازة يشترط ذلك، يعني إذا مريض فلان أو مات فلان سأتبعه، فهذا استدل على هذا الاشتراط بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة ضباع بنت الزبير لما كانت يعني مريضة شاكية، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الحج وأنا شاكية. قال لها: يعني اشترطي أن محلي حيث حبستني، اشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا خاص في الحج، وأما كوننا نجعله أيضا في الاعتكاف فهذا لا، لا يحتاج، لا يعني هذا يحتاج إلى دليل أوضح من هذا في هذا المقصود. على هذا فلا يشرع الاشتراط، لا يشرع الاشتراط، وإن حتى وإن اشترط فلا ينفع هذا الشرط. التعريض الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله مباشرة ونحو ذلك فلا يفعل لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منها. نعم، والأول مثله، فمن خرج لغير حاجة لا بد منها بطل اعتكافه، بطل اعتكافه عند جمهور العلماء هو الصواب، الذي يخرج لغير حاجة، لغير حاجة يعني مهمة. أما إذا خرج لحاجة مهمة، حاجة مهمة ولا يمكن فعلها في المسجد فلا بأس بذلك ويكون اعتكافه صحيحا. فانظر الآن الخروج، الخروج الآن ليش الإنسان الآن يعني لا يخرج المعتكف، لا يخرج ويحبس نفسه في المسجد، يجلس يتفرغ للعبادة. أما إذا كان يجلس يسولف ويتكلم ما في فائدة. إذا أنا أكرر هذا كثيرا، أن كثرة الكلام، كثرة الاجتماع للمعتكفين خطأ، هذا خطأ وهذا ينافي الاعتكاف. ولا تتعلل تقول أريد أرتاح، ارتاح ارتاح وحدك واسكت، لا تذهب تجتمع طيب تجمعوا وهكذا، لا، إذ تريد ارتاح اذهب وحدك وارتاح وقرأ القرآن، أو ما مليت مثلا من قراءة القرآن اذكر الله وسبح واستغفر وارتاح ونم وهكذا. نعم، لتتقوى يعني لو نمت مثلا يعني تقوى للعبادة، لا يكون واصل نوم نوم، وإنما من أجل تتقوى للعبادة، من أجل تتقوى للطاعة يكون نومك عبادة، يكون نومك عبادة، كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا نمت واحتسبت أنك تريد تتقوى بهذا النوم على العبادة أو على الصلاة أو على القراءة، أنت مأجور حتى على نومك هذا، فتصير في عبادة دائما، دائما تصير في عبادة دائما مستمرة حتى وأنت نائم أنت في عبادة. نعم. قال من خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلها ولا تضيعوها فوقتها ثمين، وخيرها ظاهر مبين. اللهم وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى هنا.